الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في الحديث 37، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. والحديث رواه الشيخان. وذكرنا فيما سبق الأنواع 3، وهي كتابة الحسنات وكتابة السيئات، وقلنا أن الأصل أن كل حسنة 10 أمثالها، هذا هو الأصل. ولا يخفى عليك أخي بالشروط المعروفة أن تكون الحسنة خالصة لوجه الله وحققت فيها المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك كتابة السيئات أيضا الأصل أن السيئة بمثلها، وهذا هو الأصل، ولكن قلنا أن السيئة تعظم، يعظم مقدارها عند الله ويشتد عقوبتها عند الله عز وجل بشرف الزمان والمكان وبعلو قدر الشخص الذي قام بفعله. قال الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين. بعد ذلك انتقلنا إلى الهم بالحسنات، وقلنا أن المراد بالهم أي أن القلب هم وأوشك أن يصل إلى مرحلة العزم، ولكنه تأخر ولم يعمل هذه الحسنة. من رحمة الله عز وجل تكتب له حسنة كاملة. النوع الرابع وهو الأخير في هذا الحديث الهم بالسيئات من غير عمل الله. ففي حديث ابن عباس أنها تكتب حسنة كاملة، وكذلك في حديث أبي هريرة وأنس وغيرهما أنها تكتب حسنة، وفي حديث أبي هريرة إنما تركها من جراي، يعني من أجلي. وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما هم به من المعصية فتركه لله، هذا هو الأصل. حدثته نفسه بالمعصية وأوشك أن يعمل ثم تركها لله، أي لأن الله عز وجل حرمها. يقول: وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة، لأن تركه للمعصية بهذا المقصد عمل صالح. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين أو مراءة لهم، فقد قيل إنه يعاقب على تركها بهذه النية، لأن تقديم خوف المخلوقين على خوف الله محرم، وكذلك قصد الرياء للمخلوقين محرم. فإذا اقترن به ترك المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. وقد خرج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. وذكر كلاما وقال: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك، أعظم من الذنب إذا عملته. وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء، والعمل لهم شرك، والسلامة من الأمرين أن يترك الإنسان المعصية خوفا من الله، وأن يفعل الطاعة ابتغاء مرضات الله. وهنا ألفت الأنظار إلى أن القلب قل أن يسلم من ذلك، وعلى المسلم أن يجاهد نفسه. وأما إذا وجدت هذا الأمر في قلبك وانشغلت به حتما سيودي بك إلى الهلاك. الواحد يجاهد نفسه، ومن أجل هذا تجد من الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. والشيطان مهمته أن ينغص عليك عبادتك، فمن الممكن أن يأتيك من هذا الباب أنت ما ذهبت إلا رياء. وفعلا قد يكون في الشيء في القلب شيء من الرياء، هذا وارد، ولكن لا يحملنك هذا على ترك العمل، بل يجاهد العبد نفسه. يقول: وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه. وأما إن سعى في حصولها، حصول إيه؟ المعصية أو السيئة، بما أمكنه، ثم حال بينهم وبينها القدر. فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. ومن سعى في حصول المعصية جهدا ثم عجز عنها فقد عمل بها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طب الحرص من أعمال إيه يا شيخ أحمد؟ من أعمال القلوب. ومع ذلك حسب عليه أنه كان حريصا على قتل إيه؟ صاحبه. يبقى هذا الرجل لما كان حريصا على قتل صاحبه، ولكن قدر الله عز وجل حال بينه وبين القتل ولكنه قتل، فهو في النار، أي يعذب في النار، ومع أنه لم يفعل المعصية ولكن الله سبحانه وتعالى قدر أن لا يفعلها. وهنا لابد أن نفرق بين قول الحافظ ابن رجب هنا: ولكن حال بينه وبينها القدر، أو حال بينه وبين المعصية الخوف من الله. طب ما الخوف من الله من القدر، وأن يكون أمر آخر من القدر، وليس هناك فرق بين الأمرين. ولكن المعني بالقدر هنا أي أن الإنسان ترك المعصية لأمر لا دخل له به مطلقا، ولو لم أمر لفعل المعصية. وضربنا مثل، هو رايح مثلا يسرق دارا، فلما هم بالسرقة وأوشك أن يأخذ استيقظ أصحاب الدار، استيقظوا بقضاء الله وقدره، وهذا أمر لم يكن في استطاعته. أما إن تركها خوفا من المخلوقين فلا شك أن خوفه من المخلوقين بإرادته، ولكنه أيضا لم يخرج عن قضاء الله عز وجل وقدره. فلابد أن نفرق بين السبب والمسبب، والسبب من الله، والمسبب أيضا من جراء السبب وهو أيضا من الله. يقول: وقوله ما لم تكلم به أو تعمل به يدل على أن الهم بالمعصية إذا تكلم بما هم به بلسانه إنه يعاقب على الهم حينئذ، لأنه قد عمل بجوارح معصية وهو التكلم باللسان. ويدل على ذلك حديث الذي قال: لو أن لي مالا لعملت فيما عمل فلان، يعني الذي يعصى الله في ماله، قال: فهما في الوزر سواء. حديث أبي كبش الأمال الأنباري، وتقدمنا عنه، تكلمنا عنه فيما سبق. يقول: ومن المتأخرين من قال: لا يعاقب على التكلم بما هم به ما لم تكن المعصية التي هم بها قولا محرما، كالقذف والغيبة والكذب. طبعا القذف أن يتهم المسلم مسلما أو مسلمة بالفاحشة ولو رأى حقيقة، بشرط ألا يكون معه ثلاثة من الشهود الرجال. تكلم وليس معه ثلاثة، هذا يعتبر قذف. طيب معه ثلاثة وأرادوا أن يتكلموا، يتكلموا عند ذي سلطان ليرفعوا الأمر إليه ليطبق شرع الله، طيب شرع الله لا يطبق في هذه الجزئية الآن، طب بتتكلم ليه؟ ما الحامل على الكلام؟ يبقى كلامك أنت والثلاثة يعتبر من القذف، لا يحل مطلقا. وكما تعلمون أكرمكم الله في قصة رمي المنافق عبد الله بن سلول لأم المؤمنين عائشة بالفاحشة في غزوة المريسيع أو بني المصطلق، اللي وقع في الكلام مين؟ حمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت، والذي تولى كبره منهم اللي هو مين؟ عبد الله بن سلول. الشاهد بقى إن حسان وحمنة ومصطح ماذا قالوا؟ قالوا سمعنا الناس يقولون كذا. أدي اللي حصل معايا رجالة، يعني ما قالوا إن صفوان فعل كذا أبدا، ده هم قالوا سمعنا الناس يقولون. فلما كرروا ما قاله الناس عد ذلك قذفا وأقيم عليهم الحد. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم نمسك ألسنتنا، والإنسان يؤاخذ بما يتكلم به. وقال الله عز وجل في التنزيل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كالقذف والغيبة والكذب. أيضا مسألة الغيبة أرجو أن لا تستهين بها، الغيبة يا أخوانا من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحملنك على الغيبة إلا أن تكون يعني أذن لك عالم لك أن تتكلم لأنك مظلوم. أما بمجرد ما تجتهد تقول الأخ فلان فيه كذا والأخ فلان فيه كذا والشيخ فيه كذا، هذه من الغيبة المحرمة. وأرجو ألا تتوسع تحت مسمى الجرح والتعديل يا أخوانا، التوسع في هذه الأمور مش هينة. يعني لذلك لما تقرأ في تراجم علماء الجرح والتعديل كيحيى بن معين والسفيعين وغيرهم من الأئمة كانوا في غاية الحذر، وكانوا يتكلمون بجرح المجروح بألفاظ في منتهى الدقة. يعني مشهور كده عند البخاري إذا قال عن فلان تركوا حديثه يبقى كذاب، كذاب، مع أنه لو قال كذاب لا شيء عليه، ولكن من باب الأدب يقول لك مثلا فلان ليس بشيء. يبقى لازم نتحرى حينما نتكلم عن الغير، ورجائي رجائي وكلام ده ليا ولكم، ألا تجعل لسانك أسيرا لانفعالاتك، خطأ كبير. أقصى شيء فلان مبتدع، ده حينما يؤذن لك ويكون لك سلف من الأكابر في هذا، الجماعة الفلانية ليست من أهل السنة. أما التوسع والكون لسانك بقى أسير لانفعالاتك وأسير لحماسك وتبدأ تترفض بألفاظ، ما ينبغي يا أخوان، ما ينبغي، ولابد من النصح فيما بيننا. كذلك والكذب أن يخبر الإنسان بخلاف الحقيقة. يقول ومن المتأخرين من قال لا يعاقب على التكلم بما هم به ما لم تكن المعصية التي هم بها قولا محرما كالقذف والغيبة والكذب، فأما ما كان متعلقها العمل بالجوارح فلا يأثم بمجرد التكلم بما هم به. وهذا قد يستدل به على حديث أبي هريرة المتقدم وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعمله. ولكن المراد بالحديث هنا حديث النفس جمعا بينه وبين قوله ما لم تكلم به أو تعمل، وحديث أبي كبشة الأنماري يدل على ذلك صريحا. وحديث أبي كبشة الأنماري هسأل سؤال يدل على ذلك صريحا، ذلك يا أستاذ محمد عايد عليه. طب ركزوا تاني معايا كده، السؤال مهم. على التكلم بالذنب أو المعصية، لأن نص الحديث بيقول إيه؟ فقال لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما عمل، فهما في الوزر سواء. تكلم. طيب، يقول: فإن قول القائل بلسانه لو أن لي مالا لعملت فيه بالمعاصي كما عمل فلان، ليس هو العمل بالمعصية التي هم بها، وإنما أخبر عما هم به فقط مما متعلق إنفاق المال في المعاصي، وليس له مال بالكلية، وأيضا فالكلام بذلك محرم، فكيف يكون معفوا عنه غير معاقب عليه؟ عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يرشد معاذ بن جبل إلى بعض فعل الخيرات، ثم قال لهم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، أمسك عليك هذا. احنا نأمل من إخواننا طلبة العلم أن ينتبهوا لألسنتهم، رب كلمة لا يلقي أحدنا لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، بنص الحديث. لذلك القصة المشهورة أن رجلا مر على أرض جدباء فقال: ما أحوج الناس إلى الغيث؟ فقبض، فقال له ربنا عز وجل: أكنت بهم رحيما؟ أكنت عليهم رقيبا؟ قال: لا. قال: وما أدراك؟ كلمة. والحديث المشهور: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله. وكلمة من سخط الله أن يعرف أنها محرمة، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك تجد من رحمة الرب عز وجل أن أداة الكلام اللسان، واللسان في الفم ومحاط بالشفتين، والأصل في الفم الإغلاق بعكس العينين وبعكس الأذنين. يعني ممكن الشرع يغض الطرف عن نظرة الفجر، الشرع يغض الطرف عن السماع لا الاستماع، أما في الكلام مفيش، لأن الأصل في الفم الإغلاق، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعروف كده كل واحد فينا قبل أن يتكلم يعلم ماذا سيقول. يعني أنا قابلت الحج بصيت له بصلي، هبدأ أتكلم أنا عارف أقول له إيه. يبقى هذا الذي تقوله أنت تعلم به، فلابد أن تحكم أمرك. خير تكلم شر أمسك، شككت أمسك. ليه؟ ما من كلمة تصدر من العبد إلا إما أن تكتب في سجل السيئات وإما أن تكتب في سجل الحسنات، ليس هناك بين، مفيش وسط. يقول فضشا
يعني وهذه المرأة دوم
لصديقه، فإن تكلم فقد قدر، وإن سكت فقد حصل. ماذا؟ أولا ذكرت أنها على علاقة محرمة، هذه الكلمة عند سماعها أي أنها على جريمة الزنا، فهل يا ترى هذا الذي تكلم رأى؟ واحدة من اثنين، إما أنه رأى وإما أن القرائن الحالية تدعو إلى الريبة. ما هو واحد بيخش بيت فلان والراجل مش موجود، كما شيء يدعو إلى الريبة وليس من المحارم على التأبيد، ودي قواعد ثابتة عندنا. ففي هذه الحالة لك أن تسدي النصح لأحد أوليائها أولا. والله يا أخوانا الست قريبتكم أمرها يدعو إلى الريبة، حتى لو رأيت بعينك. أصل معنى رأيت بعينك يا شيخ علاء أنت اتهمت بالزنا وأنت صادق، الإشكالية أنت صادق، ولكن في حكم الشريعة يقام عليك الحد. صيانة للأعراض، مظبوط يا إخواننا؟ والشارع الحكيم لم يأذن لأحد أن يتكلم بغير شهود إلا الزوج، ويصدر منه الإيه؟ اللعان، مظبوط يا مشايخ؟ أما غير الزوج مع زوجته لا يحل لك. ودي الأخونا اللي بيسأل أكرمه الله، دي مسألة منتشرة للأسف في المجتمع. فإحنا بنقول في هذه الحالة ارجع الزوج للآخر، واخد بالك؟ بعد ذلك تكلم مع أولياء. يا إخواننا والله وجدنا على ابنتكم ريبة، وابدأ بقى انتقي العاقل منهم، قل له والله في الوقت حصل كيت وكيت وكيت وكيت، وهذا يدعو إلى الريبة. إحنا لا نتهمها بالفعش ولكن يدعو إلى الريبة، يبقى اتصرف، واخد بالك؟ أما أن تتكلم وتقول رأيت فلانا أو رأيتها يفجر بها أو تزني، خلاص تكلمت بالمحرم شرعا ولو رأيت بعينيك. ولا تنسوا أكرمكم الله واقعة المغيرة بن شعبة مع أبي بكرة نفيع بن الحارث، لما راح الأربعة شهدوا، والرابع نكل في الشهادة، نكل، قال له عمر رأيت هذا منه في هذا منها؟ قال لا يا أمير المؤمنين. خلاص أسقط عقوبة الرجم عن المغيرة وأقام حد القذف على الثلاثة. وطبعا هذا الأمر في شريعة الإسلام من مآثر ومكارم الشريعة، وكلها مكارم، وإن دل على شيء يدل على مدى حرص الشريعة على صيانة الأعراض. وبالمناسبة مسألة بقى التسجيلات سواء صوت وصورة أو الكلام ده كله، دي مشايخ لا يعول عليها مطلقا. أقصى ما يسمح به أن تكون لوث اتهام عند القاضي فقط، ما تنشرهاش بقى على الشبكة العنكبوتية، ده كده بقى تحب أن تشيع الفاحشة في الذين أمن. يعني مثلا أنت عندك ريبة في امرأة وهي تحت ولايتك، وأردت أن تطلق فاتهمتها بهذا الأمر وقلت لها والله البينة هي، فإن اعترفت ألزمك الشرع بوجوب الستر وتسريحها، ولكن الشرع أذن لك ألا تعطيها شيئا من متاعي، لأن اعترفت معي مشايخ إن إيه؟ إن اعترفت. طب ورثها التسجيل أنكرت، أنت تسجيل مزور، خلاص أنكرت، وانت طبعا رجل غيور وحق لك ذلك، تستر في كلا الحالتين وجب عليك الستر، وتطلق وتعطيها كل حقوقها. طب الصوره اللي معايا والفيديو مش يعتبر شرعا؟ والله يا اخوانا اولا ابتداء نسال الله ان يعافينا واياكم، ولكن كلما التزم المسلم بالشرع اراح نفسه واراح غيره. في قصة هلال بن أمية لما تم اللعان قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي صداق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلام في منتهى السداد صلى الله عليه وسلم، قال إن كنت كاذبا فهو أبعد عنك، طيب وإن كنت صادق في كلامك فبما استحللت منه. وعشان كده عايزين نفرق بين اتنين، بين حاجتين اتنين في مسألة الاتهام بالفحشة، لأن بعض الرجال ما يتقي الله ويبدأ يشنع، لا يحل لك عشان شوية كراكيب، لا يحل لك. يبقى فرق بين أن تعترف المرأة، خلاص اعترفت قالت لك أنا غلطت وأخطأت وعفى الله عنا، خلاص كرجل حر غيور مش هيقبل يعاشر لك ذلك، مع السلامة، بس إياك أن تتكلم، المتاع من حقك. طب أنكرت وأنت رأيت بعينك، مش هنقول حد سجل ولا، لا أنت رأيت بعينك وأنكرت، الشرع بيلزمك أن تعطيها كل حقوقها. طب إزاي ويليق؟ ما أنت إحنا قلنا في البداية بقى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لا انا هشنع على عشان تتنازل، لا يحل لك. تشنيعك قذف. واضح يا مشايخ؟ يعني تكون تتكلم عنها حتى تحملها وتبدا بقى بلغه العامه يعني ايه خوف الفضيحه تتنازل، لا يحل لك. لم يقدر لك الشرع في ذلك، بل الشرع الزمك وجوب الستر. هذا الذي دلت عليه الادله الشرعيه. كون بعض المسلمين بقى يتصرف غير كده بامر يرجع له هو، اما هو ده صلب الشريعه وجوب الستر. عارفين لما رجل كان عنده جاريه بنت وفجرت زلت، فذهب عمر بن الخطاب وقال اتاها رجل اخبره؟ قال عمر اياك، زوجها زواج العفيفه اياك ان تخبره. وطبعا القاعده العامه عندنا ان عدم وجود غشاء البكاره لا يدل على جريمه الزنا. اقولها تاني المعلومه دي، عدم وجود غشاء البكاره لا يدل على جريمه الزنا، بل ابعد من ذلك، وجود الحمل بغير زواج وبغير اغتصاب لا يدل على الزنا. مسائل معروفة ومسائل من صلب الشريعة، لأن احنا العلماء قالوا إن جريمة الزنا بتثبت بثلاث حاجات، حاجتين متفق عليهم والتالتة فيها اختلاف. طب عند الاختلاف إضراء الحدود بيا شيخ علاء بالشبهات ما استطعتم. يبقى عندي أول حاجة الإقرار، وكما يقول سيد الأدلة. الأمر الثاني أربعة شهود عدول من الذكور. الأمر الثالث الحبل، قال لك الحبل مختلف فيه ازاي؟ والله ده كلام العلماء، كلام العلماء. الحبل مختلف فيه ليه؟ لان في احتماليه ولو ضعيفه جدا، واخد بالك، ان يصل الماء بغير قصد من اي مصدر اخر ويتم الحمل، يبقى مش جريمه زنا. يبقى الشاهد من هذا، الله يبارك فيكم، رجائي مساله يمسك العبد لسانه خاصه عن الخوض في الاعراض والاحكام الشرعيه والنصوص ليس فيها مجامله لاحد. طيب، يقول واما ان انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه فهل يعاقب على ما هم به من المعصيه ام لا؟ يعني هو هم بالمعصيه، واحنا قلنا الهم المرحله الرابعه بعد الخاطر والهاجس وحديث النفس وقبل العزم، واخد بالك؟ فهو هذا الرجل هم بالمعصية وأوشك أن يفعلها. يعني هنا بيقول إيه؟ هل يقع القذف على المرأة المحصنة العفيفة وكذلك الغير عفيفة؟ نعم، كل من اتهم امرأة مسلمة أو رجلا مسلما بألفاظ الفاحشة للألفاظ المعروفة لا شك أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر، إلا إذا كان عندك أربعة شهود أو أنت ثلاثة معك أو تم الاعتراف. فضل. نعم، لا خطأ، نقول حولها ريبة، فرق كبير بين الأمرين. عارف حديث إيه؟ امرأة لا ترد يدي لامس، هذا مشهور في السنة وسنده حسن. امرأة قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن امرأة لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. فقال لا أصبر عليها، قال أمسكها. كويس. الحديث ده هو علي بن أبي طالب قال كلاما جعله العلماء أصلا وعلامة من علامات تعظيم النص الشرعي، وهو قال علي بن أبي طالب إذا سمعت قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أهناه وأتقاه. يبقى سمعت الظن، سمعت الحديث، ما ظنش به سوء أبدا، ولكن أبدأ أوجه النص على قدر الاستطاع. فالعلماء قالوا لا ترد يد لامس، باتفاق ليس المعني أنها تفعل الفاحشة. أصل لو قلنا الفاحشة يبقى النبي أقره على الإيه؟ على الدياث، ودي مصيبة لوحدها. طيب بدأ العلماء يؤولوا يد لامس. المعتمد حتى لا نخرج عن موضوعنا أنها امرأة عندها جرأة في محادثة الرجال ومخاطبتهم، وليس عندها حشمة، يعني عندها سيادة تتكلم مع أي واحد، واخد بالك؟ بعكس بقى الايه المرأة الحية اللي هي تشم رائحة الرجل من بعد تستتر عنه، هذا هو المعتمد فيه. يبقى الشاهد من هذا نقول حولها ريبة. يا أخي يدخل يلج عند في بيتك كيت وكيت، كيف امرأتك مثلا تخرج متبرجة؟ حولها ريبة. أما مهما كانت سيئة لا يحل لنا أن نتكلم إلا إذا كنا أربعة من الرجال العدول ورأينا هذا منه في هذا منه، عدا ذلك لا يحل. تفضل شيخ. نعم، لا يسأل أخونا قصف غير المسلمين لا لا ينطبق، بس فيه التعزير. تفضل يا شيخ. لا أصل كلمة يد لامس لا في اصطلاح العرب، حتى بعض العلماء قالوا يد لامس أي أنها تبذر في أمواله، تنفق من أمواله، أما المصافحة لا. تفضل يا شيخ. أي نعم، أيوة ده ألفاظ قطف. قذف ده في أشد من كده، يعني أن يقول له يا ابن الزنا أو يا ابن الزانية أو ابن الفجر، قذف ده في أبعد من كده. لما رجل قابل عمر، رجل اختصم عند عمر بن الخطاب، فرجل اتهم الآخر وقال يا أمير المؤمنين قذف أبي، فقال له ماذا قال لك؟ قال لي إن أبي ليس بزان وأمي ليست بزانية. وأخبرك إن أبي ليس بزان وأمي ليست بزانية. فعمر استشار الصحابة رأيك إيه؟ فالصحابة بعضهم قال إيه؟ مدح أباه ومدح أمه، وقال غيرهم كان يمدح بغير ذلك، يعني من فعش الكلمتين دولت. فأقام عمر الحد عليه، وده بيسموه إيه؟ بيسموه القذف بالتعريض. واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى هنا بيقول إيه؟ نعم. يعني أنا أبدا،
يعني لو عمر هذا الأمر حدث ربنا عزيز في أي
مجتمع
نرشد
فألا يتكلم. أي نعم، نعم. أصل نفرق بين حاجتين، بين من يزل أو تزل مرة لغلبة الشهوة وقلة الإحكام حولها، وبين من تمارس، فرق كبير بين الاثنين، واخد بالك؟ يعني الشرع بيقول الزاني لا ينكح إلا زاني، معناها إيه؟ أي المتمرس على الزنا لا ينكح إلا متمرس على الزنا. واتفقت كلمة العلماء لو أن رجلا عفيفا متزوج امرأة متمرسة في الزنا إن النكاح باطل، والعكس لو أن امرأة عفيفة تزوجت رجلا مشهور بالزنا ومتعرف عليه النكاح باطل. ولكن هذا الذي وقع في الفحشة مرة ووقعت في الفحشة مرة، هذا لا يعتبر زنا أبدا، ولابد أن يستر عليه. وعشان كده لما قلت الكلمة دي أردفت بعدها بقولي لكم إن عدم وجود غشاء البقرة لا يدل على الإيه؟ على الزنا. معايا؟ مش تفضل يا شيخ.
حضرتك لو أربع شهور شافوا بس مش في وقت واحد، كل واحد في وقت
غير الثاني مع راجل تاني. يسأل أخونا سؤال مهم جدا عن إيه؟ أربعة من الشهود شاهدوا امرأة مع أربع رجال وتيقنوا من المعملية، أو بمعنى أدق وصح شوية لم تتم الشهادة الأربعة شهود على رجل واحد مع امرأة واحد، إن تكلموا قذفوا. وده قلنا إن تكلموا قذفوا، لابد رجل واحد بس. معايا مشايخ؟ تفضل يا ولدي. يا أخي الفاضل، هذا عياذا بالله من عدم الانضباط في الكلام. احنا قلنا علماء الجرح والتعديل كانوا إذا اقتضى المقام أن ينبهوا على رجل مجروح ينبهون عليه بالألفاظ المعلومة يعني. وكان من أدق الناس على خلال علمي كان العلامة ابن باز رحمة الله عليه، كان في منتهى الدقة في كلامه، واخد بالك؟ يبقى تم التنبيه على الرجل بأنه مجروح حسبنا. أما نتفكه بذكره وبوصم ألفاظ الضلال عليه، هذا ليس من مسلك السلف، وليس لنا أن نطبق حكما بتبديع أحد وبإخراجه عن أهل السنة والجماعة إلا ولنا سلف من أهل الاختصاص. يعني مثلا هنشوف من مختص في مصر بعلم الجرح والتعديل، فلان ابن علان. طب يا سيدنا الشيخ، ما تقول في فلان مبتدع؟ نعم، سنكرر كلامك، نحن لك تبع في هذه المسألة. أما أننا من قبل أنفسنا نطلق حكما على رجل، لا يحل لنا إلا إذا وصلت إلى مرتبة أجازك بعض أهل الاختصاص في هذا العلم. يقول: وأما إن انفسخت نيته وفطرت عزيمته من غير سبب منه، فهل يعاقب على ما هم به من المعصية أم لا؟ على قسمين: أحدهما أن يكون الهم بالمعصية خاطرا خطرا ولم يساكنه صاحبه ولم يعقد قلبه عليه بل كرهاه ونفر منه، فهذا معفو عنه، وهو كالوساوس الرديئة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ذاك صريح الإيمان. ولما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه، فنزلت الآية التي بعدها وفيها قوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخذ به ولا مكلف به، وقد سمى ابن عباس وغيره ذلك نسخا. ومرادهم أن هذه الآية أزالت الإيهام الواقع في النفوس من الآية الأولى، وبينت أن المراد بالآية الأولى العزائم المصمم عليها، ومثل هذا كان السلف يسمونه نسخا. القسم الثاني: العزائم المصممة التي تقع في النفوس وتدوم ويساكنها صاحبها، فهذا أيضا نوعان: أحدهما ما كان عملا مستقلا بنفسه من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو النبوة أو البعث أو غير ذلك من الكفر والنفاق أو اعتقاد تكذيب ذلك، فهذا كله يعاقب عليه العبد ويصير بذلك كافرا ومنافقا. ليه؟ لأن هذه الأمور من باب تصديق الأخبار، لأن احنا عندنا في الشرع كما لا يخفى عليك أخبار وأوامر. أي خبر أنت ملزم به أن تصدق به تصديقا جازما. طيب، صدقت بخبر وشككت في آخر، لا ينفعك تصديقك، وهذا عياذا بالله يسمى كفر الشك. يقول: وقد روي عن ابن عباس أنه حمل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله على مثل هذا، وروي عنه حمله على كتمان الشهادة لقوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم القلب. ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب، كمحبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب، مع أنه قد روي عن سفيان أنه قال في سوء الظن: إذا لم يترتب عليه قول أو فعل فهو معفو عنهم، وهذا الكلام غير صحيح. بل مجرد أن تسيء الظن بالمسلم كبيرة من الكبائر، وضابط سوء الظن، تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. حاضر، كبيرة من الكبائر سوء الظن، تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. أعيدها تاني، تغليب جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. يعني أنت رأيت رجلا يفعل فعلته، الفعل دي تحتمل الخير وتحتمل الشر، وليس عندك ما يرجح أحدهما على الآخر، وغلبت جانب الشر، أسأت الظن بأخيك وارتكبت كبيرة من الكبائر. ده مجرد هذا فقط. طيب يزداد الأمر سوء بقى لو أن سوء الظن هذا الذي في قلبك أثر على جوارحك، زي بالضبط، عارفين زي إيه؟ زي الكبر والحسد. ما هو سوء الظن والكبر والحسد من أمراض القلوب، بتنشأ الأول في القلب. طيب القلب فيه حسد، اللي هو أن يكره ما أنعم الله به على العباد من نعمة، مجرد رأى الحق ربنا وسع عليه كره زعل، ده حسد وكبير. يزداد سوء امتى؟ بدأ يسعى بجوارحه ليزيل النعمة عنه، كده الأمر تفاق. كذلك الكبر، يقول ايه؟ شخص به كبر وشخص متكبر. ايه الفرق؟ به كبر من الداخل، يظن انه احسن من الناس، ليس له نظير، ده كبر. طيب متكبر، بدأ يحتقر الناس ويمر عليهم ويجب عليه او يستحب له ان يلقي السلام فلا يفعل، يتكلم احدهم معه يتكلم معه بأنفة، هنا متكبر. يبقى انا عندي اصل سوء الظن، اصل الحسد، اصل الكبر، ده مطلوب في القلب، بمجرد ان يوجد كبيره من الكبائر. يزداد سوء ان بدا يظهر اثره على الجوارح. مفهوم يا رجاله؟ طيب ايوه، الله يبارك فيكم. في قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، النص الشرعي ولقد همت به وهم بها. أخونا بيقول هل يمكن أن نقول أن نبي الله يوسف خطر في خاطره هاجس؟ من عندي الهاجس والخاطر وحدية النفس، مظبوط، وبعد كده الهم والعزم، الخمسة. هل ممكن أن يقول أن الذي هم به نبي الله يوسف هاجس وخاطر وحدية نفس ثم زل؟ حقيقة الأمر هذا الكلام صدر من بعض أهل العلم، ولكن حينما نتكلم على نبي من أنبياء الله أو على صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نراعي منزلته عند الكلام، لازم أراعيها كويس، واخد بالك؟ وإن صدر منه زلل أو هفوة ده بمقتضى البشرية، أما الأنبياء الله عصمهم، دي واحدة. الأمر الثاني دلائل لغة العرب لابد أن تكون في الاعتبار. يعني قال الله عز وجل ولقد همت به وهم به، مظبوط، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب. كويس، واستبق الباب. ولم يقل واستبق الباب واستبقت الباب، أو لم يقل واستبق واستبقت الباب، يعني عند استباق الباب جاء بالفعل وأضاف إليه ألف التثنية واستبق الباب، صح. أما عند الهم فأضاف هم كل واحد إليه، همت به وهم به، كويس. طب في الباب لم يقل واستبقت الباب واستبق الباب، سواء قدم أو أخر، أو لم يقل واستبقت واستبق الباب، كل واحد فعل لوحده، ولكن أشرك معهما الفعل، صح. واستبقا، العلماء وقفوا عند دي، قال لك لا تحتاج إلى وقف. إيه الوقفة ديت؟ قال لك فلما، صح وليد، فلما جعل فعل الهم لكل واحد منهما دل على أن همه غير همها، ده الصواب. همت بإيه يا شيخ أحمد؟ بالفحش. هم غير بغير ذلك، هم بإيه بقى؟ بضربها، بالجري، كل ما تشاء إلا الفحش. وهذا هو الذي يليق بحال الأنبياء، لازم. عشان كده بعض الجماعة اللي مش محترمين في غزوة أو في سرية بني جذيمة، يرحمكم الله شيخ، بني جذيمة، خالد بن الوليد فعل اللي فعل وقتل مالك بن نويرة واتجوز مراته. الجماعة بقى اللي ما بيفهموش حاجة قال لك اهو، وبدأوا يستأنسوا ببعض الكلمات لعمر بن الخطاب. دخل عمر من الغزوة فقابله عمر وقال: قتلت الرجل ونزوت على امرأته لأرجمنك. طب النبي موجود صلى الله عليه وسلم. فرح خالد للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم عتب عليه في بعض الأمور وسابه زي ما هو قائد. العلماء بقى أصحاب القلوب الطيبة والنفوس المطمئنة قال لك طب خالد إزاي؟ كيف يقتل الرجل على الكفر ماشي، ويتجوز مراته ازاي؟ قال لك تعال، قتل امرأته، قتل الرجل، اصبحت مراته منين؟ من السبي، مظبوط، من السبي. والسبي عبارة عن سهام بتوزع، ولقائد الجيش ان يصطفي لنفسه، وهب انها بسهم ووقعت في سهم خالد، وده وارد، كويس. طب كيف توطى وهي كانت بالأمس امرأة؟ يبقى لابد من براءة الرحم. طيب العلماء قالوا ايه؟ طب وهل هناك مانع ان بعد ان قتل زوجها ووقعت في السبي الا تكون حائضا في هذه الفترة، ولا في مانع؟ فيش مانع. والمرأة المسبية يستبرأ رحمها بقد ايه يا شيخ سيد؟ بحاجة واحدة. يعني هو كأن العالم ده يريد ان يقول ماذا؟ خالد بن الوليد وقعت المرأة في سهمه فسألها عن حالها، انت حامل ولا مش حامل؟ حامل يبقى هنسكت. طيب طاهر زوجك الاول قرابك ام لا؟ قرابك، هنسكت. طيب حائض، هنسكت. ما دي كلها احتمالات. فما الذي يمنع ان تكون بعد ان وقعت في السبي كانت حائضا، مضى على حيضها يومين ثلاثه، وبعد يومين او ثلاثه طهرت من طمثها فوطأها خالد؟ ان كان فيه الاحتمالات ديت احتمال مستحيل شرعا قول، يبقى هو ده الواقع. يبقى احنا نتصرف في مثل هذه النصوص والوقائع طبقا لمنزله الرجل. أما أن نسير مع كل ناعق ونبدأ بقى نتكلم، لا. وأيضا في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، ده النص الشرعي. لم يرد في صحيح، في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ايه معنى البرهان؟ يبقى تسكت لا تتكلم، اصل ده غيب. فمن قال انه راى اباه عضا على اصبعه وانه رفع راسه فوجد مكتوب تحت العرش لا تقربوا الزنا، الكلام ده جبته منين؟ ويبدا بقى راجل مثلا ضعيف في الناحيه العلميه يصعد المنبر ويقول لك وقد اختلف العلماء في قوله تعالى لولا ان راى برهان ربه، ويبدا يسر كله كلام لا وزن له. انت بتتكلم عن امور غيبيه، يبقى يلزمك الدليل الشرعي. يبقى القول هنا ان نبي الله يوسف الله سبحانه وتعالى عصمه، هم بها غير همها لولا ان راى برهان ربه، ثم قال عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. المخلصين الذي خلصه ربنا من كل شائبه. طب وهل يليق برجل مخلص يهم بها وكما يقول بعض الكذبه وقعد منها مقعد الرجل من امراته وحل سراويله؟ ده اي واحد عاد يستحي من نفسه، فكيف نبي بنبي من انبياء الله عز وجل؟ اللهم انا نشهدك ان هذا من الكلام الكذب على انبياء الله عز وجل ورسله. تفضل. الريبة مش واخد بال، مش فاهم برضو، مش فاهم يعني انسان يشك في زوجته مثلا تقصد؟ طيب ان يصدر منها امور تدعو الى الريبة، كلما دخلت وهي تتكلم في الهاتف تغلق الهاتف مثلا، يعني امور معينة تدعوك الى الريبة. ففي هذه الحالة لابد ان يكون عند الرجل كثير من الحزم حتى تستقيم معيشته. يقول ويلحق بهذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب كمحبة ما يبغضه الله وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب والحسد وسوء الظن بالمسلم من غير موجب، مع أنه قد روي عن سفيان أنه قال في سوء الظن إذا لم يترتب عليه قول أو فعل فهو معفو عنه، أن الكلام ده غير صحيح. وكذلك روي عن الحسد أنه قال في الحسد، ولعل هذا محمول من قولهم على ما يجده الإنسان ولا يمكنه دفعه فهو يكرهه ويدفعه عن نفسه، فلا يندفع إلا على ما يساكنه ويستروح إليه ويعيد حديث نفسه به ويبدي. والنوع الثاني ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل والقذف ونحو ذلك، إذا أصر العبد على إرادة ذلك والعزم عليه ولم يظهر له أثر في الخارج فهذا في مؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء. أحدهما يؤخذ به قال ابن المبارك سألت سفيان الثوري أي يؤخذ العبد بالهمة؟ فقال إذا كانت عزما أوخذ، وردح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم، واستدلوا بنحو قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرون، وقوله ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم، وبنحو قول النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وحملوا قولهم صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل على الخطرات، وقالوا ما سكنه العبد وعقد قلبه عليه فهو من كسبه وعمله فلا يكون معفوا عنه. ومن هؤلاء من قال إنه يعاقب عليه في الدنيا بالهموم والغموم، روى ذلك عن عائشة مرفوعا وموقوفا وفي صحته نظر. وقيل بل يحاسب العبد به يوم القيامة فيقفه الله عليه ثم يعفو عنه ولا يعقبه به فتكون عقوبته المحاسبة. وهذا مروي عن ابن عباس والربيع بن أنس وهو اختيار ابن جرير، واحتج له بحديث ابن عمر في النجوى، وذاك ليس فيه عموم، أيضا فإنه وارد في الذنوب المسطورة في الدنيا لا في وساوس الصدر. والقول الثاني لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقا، ونسب ذلك إلى نص الشافعي وهو قول ابن حامد من أصحابنا عملا بالعمومات، وروى العوفي عن ابن عباس ما يدل على مثل هذا القول. وفيه قول ثالث أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية إلا بأن يهم بارتكابها في الحرمين، كما روى السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال ما من عبد يهم بخطيئة فلم يعملها فتكتب عليه، ولو هم بقتل إنسان عند البيت وهو بعدل أبين أذاقه الله من عذاب أليم. وقرأ عبد الله ومن يرد فيه بإلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم، خرجه الإمام أحمد وغيره، وقد رواه عن السدي شعبة وسفيان، فرفعه شعبة ووقفه سفيان، والقول قول سفيان في وقفه. وقال الضحاك إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها. وقد تقدم عن أحمد وإسحاق ما يدل على مثل هذا القول، وكذا حكاه القاضي أبو يعلى عن أحمد، وروى أحمد في رواية المروذي حديث ابن مسعود هذا. ثم قال أحمد: يقول: من يرد فيه بإلحاد بظلم، قال أحمد: لو أن رجلا بعدن أبينا هم بقتل رجل في الحرم، هذا قول الله عز وجل، نذقه من عذاب أليم، هكذا قول ابن مسعود رحمه الله. وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي التي متعلقها بالقلب، وقال: الحرم يجب احترامه وتعظيمه بالقلوب، فالعقوبة على ترك هذا الواجب وهذا لا يصح، فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة من حرمه محرمة سبحانه وتعالى. والعزم على معصية الله عزم على انتهاك محارمه، ولكن لو عزم على ذلك قصدا لانتهاك حرمه، لانتهاك حرمة الحرم واستخفافا بحرمته، فهذا كما لو عزم على فعل معصية لقصد الاستخفاف بحرمة الخالق عز وجل فيكفر بذلك. وإنما ينتفي الكفر عنه إذا كان همه بالمعصية لمجرد نيل شهوته وغرض نفسه مع ذهوله عن قصد مخالفة الله، والاستخفاف بهيبته وبنظره. ومتى اقترن العمل بالهم فإنه يعاقب عليه، سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما، فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية. فمن فعل محرما مرة ثم عزم على فعله متى قدر عليه فهو مصر على المعصية ومعاقب على هذه النية، وإن لم يعد إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. وبذلك فسر ابن المبارك وغيره الإصرار على المعصية. وبكل حال فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة، فتكون العقوبة على المعصية ولا ينضم إليها إلي الهم بها، إذ لو ضم إلى المعصية الهم بها لعقب على عمل المعصية عقوبتين، ولا يقال فهذا يلزم مثلهم في عمل الحسنة، فإنه إذا عملها بعد الهم بها أثيب على الحسنة دون الهم بها، لأن نقول هذا ممنوع، فإن من عمل الحسنة كتبت له 10 أمثالها، فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزاء للهم بالحسنة، والله أعلم. وقوله في حديث ابن عباس وفي رواية مسلم: أو محاها الله، يعني إن عمل السيئة إما أن تكتب لعملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنة. وقد سبق الكلام على ما تمحى به السيئات في شرح حديث أبي ذر: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقوله بعد ذلك: ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم من الله والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات والتجاوز عن السيئات، لا يهلك على الله إلا من هلك وألقى بيده إلى التهلكة وتجرأ على السيئات ورغب عن الحسنات وأعرض عنها. ولهذا قال ابن مسعود: ويل لمن غلب وحدانه عشراته، يعني الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، فكيف يهلك الإنسان بهذا الأمر؟ فكيف إن كانت الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة؟ يقول: وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا: هلك من غلب واحده عشرا. وخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، تسبح الله في دبر كل صلاة 10 وتحمده 10 وتكبره 10. قال: فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا أخذت مضجعك تسبح وتكبر وتحمده 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليل 2500 سيئة. طبعا كل هذا كما ذكرناه قبل ذلك ينضبط مع بقية أصول الشريعة، لأن احنا عندنا السيئة بتكتب بسيئة، نعم، والسيئة بتتولد من المعصية، ولكن عظم السيئة كم لا يعلمه إلا الله. يعني لما نقول الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، حق، ولكن هل كل حسنة تذهب كل سيئة؟ أبدا. احنا عندنا حسنة واحدة لا يقف أمامها كل السيئات، التوبة، وعندنا سيئة لا ينفع معها أي حسنات، الشرك. ده اللي احنا بنتكلم عنه ومعنا أدلة عليه، أما بعد ذلك بقى اغتاب مرة واحدة حصل سيئة. طيب مثلا يعني صام يوما تطوعا مثلا حصل حسنة، هل عندنا دليل نقول ان الحسنة المتولدة او العشر حسنات المتولدة من صيام يوم التطوع تغفر سيئة الغيبة؟ عاوز دليل؟ احتمال وارد اه، ولكن تحتاج الى دليل صحيح صريح ولا يوجد. فليتق العبد ربه ويقلع عن السيئات ويكثر من الحسنات. وفي المسند عن ابي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدع احد منكم ان يعمل لله الف حسنه حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده 100 مره فانها 1000 حسنه، فانه لن يعمل ان شاء الله مثل ذلك في يومه من الذنوب، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا. نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل الله منا منكم صالح الاعمال.